الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الثمرة الاولى بين الاحتمالين، قلنا يوجد احتمالان في ان بدن الحيوان يتنجس ثم يظهر بزوال عين النجاسة، او انه لا يتنجس ابدا وانما يحمل النجاسة لكن هو لا يتنجس. هل توجد ثمرة بين الاحتمالين؟ قلنا يمكن ان تذكر عدة ثمرات. الثمرة الاولى هي التي كنا نتحدث عنها وهي الثمرة المعروفة والذي اشار لها جنة منه اول، لعله من اطلعنا على من اشار له، ولا اذا واحد يبحث لعله يطلع اسبقه. صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة ونقلنا عبارته، وكان حاصلها هو انه لو كان على بدن الحيوان نجاسة، هم مثلوا بيمه برجل الذباب الذي واقف علاما على النجاسة ثم طارت واجت علاما على عبايتي، وانا اشك هل النجاسة بعد موجودة على بدنها او ما موجود على بدنها. سألت تمثل بمثال اخر اولى من هذا؟ زين، فحينئذ بناء على انه وملاقات صارت ايدي اصابت بدن الحيوان، بناء على ان بدن الحيوان نجس يتنجس فيدي لاقت بدن الحيوان جزما، وبدن الحيوان نجس بالاستصحاب فيثبت بذلك نجاسة يدي الملاقي يعني. وهذا بخلافه بناء على ان بدن الحيوان لا يتنجس، فانه من اللازم اثبات ان يدي قد لاقت المن يكون مو البدن، ثبت لاقت النجاسة. فشلون يثبت لاقت النجاسة الا بالاستصحاب؟ يا استصحاب، استصحاب بقاء النجاسة، فاستصحاب بقاء النجاسة ما يثبت ايدي لاقت النجاسة، اقصى ما يثبت انه توجد نجاسة. هذه هي الثمرة. وقلنا على، فاذا لا نحكم بنجاسة اليد. هذه الثمرة اشكل عليها بثلاثة اشكالات. الاشكال الاول كان للشيخ النائين يتقدم، الاشكال الثاني كان للسيد الحكيم شيخ حسين الحلي والسيد الشهيد قدس الله اسرار الجميع، هذا هما شنو تقدم فيما سبق. والاشكال الثالث كان الحجي اغرض الهمداني رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقيه، ووافقه على ذلك السيد الخوئي، لكن السيد الخوئي اضاف اضافة الذي ذكر الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه هو انه افترض على ان بدن الحيوان يتنجس، واستصحاب نجاسة بدن الحيوان يجري. اي صحيح، كله صحيح، كله صحيح. لكن عندنا رواية او روايتان وردتا في منقار الطائر، وطبيعي نلغي الخصوصية يكون من هالناحية، صار احنا بعد ما ذكرنا خصوصية شنو منقار الطائر، دلتا على انه لا يختم بالنجاسة الا ان ترى، ان ترى تعي لانه عطو نجاسة. فاذا على هذا الاساس من دون علم لا تثبت شنو النجاسة، والمفروض احنا في محل كلامنا اشك في بقاء شنو نجاسة، علم ما تعدي. فمقتضى هاتين الروايتين لا نحكم بنجاسة الملاقي، والاستصحاب لا ينفع، يعني الرواية راح تصير مخصصة ومانعة من جريان الاستصحاب. هكذا ذكر الشيخ الهمداني وافقه السيد الخوئي، ثم اضاف السيد الخوئي هذه الاضافة. ان قلت ثم قال السيد الخوئي ان هذا العلم المعقود في الرواية هو علم بنحو الصفتية لا بنحو الطريقية، حتى تقول لي ان الاستصحاب يقوم مقام العلم الطريقي، لا، معقود بنحو الصفتية. وهذا تعبير صفتية او طريقية في التنقيح ما موجود، لعله تراجعون التنقيح ما موجود. ولكن في دروس فقه الشيعة كان السيد الخوئي أدى في كتاب الطهارة بالنسبة إلى كتاب الطهارة تقريران، واحد منه التنقيح والثاني دروس فقه الشيعة. سيد محمد بن القلقالي حفظه الله موجود الآن، كان في طهران ثم الآن في مشهد، وهو تقرير جيد لا يقل عن التنقيح إن لم يكن أحسن منه. وأضيف رقم الجزء إذا تحب أما تراجع تشوف هناك هذا الصفتية في الجزء الثالث صفحة 335، الجزء الثالث صفحة 335. قال هذا العلم المأخوذ في الرواية هو بنحو الصفتية والاستصحاب، ما يجري وما يقوم مقام العلم الصفتي، ولو تنزلنا وقلنا، ولكن لم يبين كيف ان هذا العلم مأخوذ بنحو الصفتية دون الطريقية. ثم قال ولو تنزلنا وسلمنا عن هذا العلم قد أخذ بنحو الطريقية دون الصفتية، فالمناسب في مثل هذه الحالة هو ماذا؟ هو جريان الاستصحاب. الاستصحاب يكون جاريان، يعني استصحاب بقاء النجاسة يكون جاريان، فضلا اما اذا قلنا بتنجس بدن الحيوان فعلى كلا التقدير يجب الاستصحاب. اذا ابنين على تنجس بدن الحيوان يجب استصحاب نجاسة بدن الحيوان، واذا ابنين ما يتنجس نستصحب بقاء النجاسة. او لا تقول لي هذا استصحاب بقاء النجاسة، والمشكلة ناسا لا تقول لي هذا مثبت، لان ما يثبت ملاقاة يدي للنجاسة. فاني اقول لك ان الرواية لم تشترط الملاقاة للنجاسة، وانما قالت الا ان ترى في منقاره دما. اما يكون تلاقي الدم فما في، يكون اكو في المنقار يكون اكو دم، والاستصحاب يثبت اول كان اكو دم الان اشك ان اكو دم، يوم اكو دم اثبت بالاستصحاب اكو دم. اما الملاقات ملازمه حتى تقول لي هذا اصل مثبت، اذا فرع قدس سره من محذور على الاصل المثبت شلون فرع؟ وذلك بجعل موضوع تنجس الملاقي اي شيء هو وجود النجاسة على المنقار مو اصابة الملاقي للنجاسة. حتى تقول لي استصحاب بقاء النجاسة ما راح يثبت ان الملاقي لاقى النجاسة، لا. المهم على انه انت مراجع العبارة شوف المطلق كما ذكرت يولى بشكل اخر، انا فتحت المطلب اكثر، هو لعله ما فتح المطلب بهذا الشكل. زين جيد، هذا كل بيناه فيما سبق وليس الا تكرار. بري الطائف شو يسمونه دروس فقه الشيعة، الطائف ماذا هو المصدر ونفس هذا الصفحة والهذا. زين جيد، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، ولكن يمكن أن يقال أما بالنسبة إلى ما أفاده أولا وهو أن العلم قد أخذ بنحو الصفتية لا الطريقية، وطبيعي هذا المقطع لم يذكره الشيخ أغرب الهمداني، هذا هو من السيد الخوئي، فهو قدس سره لم يذكر توجيها لذلك، يعني لكون العلم قد أخذ بنحو الصفتية، لا لم يذكر توجيها لذلك، وإنما مجرد دعوة ادعاها. وهو قد يدافع عن نفسه ويقول ان المثبت لذلك التعبير بالرؤية، حيث قال عليه السلام الا ان ت ترى. فأخذت الرواية عنوان ووصف الرؤية. وجوابه إنه لو أردنا أن نتشاير مع الألفاظ فمن المناسب أن يصير المدار على لا على. على من يصير المدار؟ على نفس الرؤية، بأن أرى، يعني الرواية أخذت الرؤية بأن أرى وجود الدم، ولا يكفي العلم من دوني. يكون هيك تلتزم بعد، بعد يكون تلتزم إذا صار البناء ويا الألفاظ تمشي. فمن المناسب أن الرؤية هي لازمة، ولا يكفي العلم من دون رؤية. إذن جزمان الرؤية لم تؤخذ بنحو الموضوعية، وإنما أخذت بنحو الطريقية وبنحو الطقاب. وحينئذ نقول هي أخذت طريقا لأي شيء؟ الرؤية أخذت بنحو الطريقية جزما بعد، لا يمكن. فبنحو الطريقية علما إلى العلم الصفة، من أين هذا؟ بل نتمكن أن نقول أخذت بنحو الطريقية للثبوت، فإنه عرفا تؤخذ الرؤية كناية عن الثبوت، إذا رأيت بمعنى إذا ثبت، فالمدار هو الثبوت، أعم من أن يكون من خلال الرؤية أو من خلال العلم أو من خلال شيء ثابت. المهم هو الثبوت. والاستصحاب يحصل لنا الثبوت. فإذا أردنا أن نتعامل مع ما هو موجود في الرواية، لا تثبت النتيجة التي أرادها، وهي أن المعتبر هو العلم بنحو الصفتية. هذا بالنسبة إلى ما أفاده أولا، وأما بالنسبة إلى ما أفاده ثانيا. مهم بانين الفقهاء الأصوليون بانين على أنه على الاستصحاب يقوم مقام العلم الطريقي، مقام العلم بانين على هذا الشيء. فبعد بنائهم على هذا الشيء حينئذ لا مشكلة، وقلنا المدار على الثبوت، يعني إلا أن ترى إلا أن يثبت، مفهوم عرفا هذا المعنى. لا، الثبوت يعني بمعنى ماذا؟ أو العلم بمعنى العلم، يعني تأخذ صحيح بنحو الطريقية للثبوت، يعني إلا أن يثبت، فالمدار على الثبوت. هو عميد الإشكال، علمت همات ليش قال؟ وإلا أن يثبت، ليش قال شنو؟ علمت. فبني كما قلنا بني كنايات تستعمل في اللغة العربية لا بأس بها، يعني ما بي محذور، كما في قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلق. أن هناك العلم ماذا أخذ شنو؟ علم، علم يعني شنو المقصود؟ وقالوا بلا إشكال العلم هناك مو بنحو صفتي، هناك بنحو الطريق، يعني إلا أن يثبت. بعد أن يكون تأخذ بالرؤية يكون، والحال الرؤية غير معتبرة، يعني إذا علمت من دون رؤية نقول هذا ما يكفي، وماكو احتمال هذا. فإذا الرؤية ملغية جزمان، ما يمكن اعتباره، إذا أمكن اعتباره نقتصر عليها. والاستصحاب بعد مين؟ أما بعد الفراغ على أنها ليست معتبرة بعينه، ماكو واحد يحتمل هذا الشيء، فحينئذ الاستصحاب يكون كافيا. هذا بالنسبة إلى ما أفاده أولا، وعما بالنسبة إلى ما أفاده ثانيا، يعني أن العلم لو فرض أنه مأخوذ في الرواية بنحو الطريقية، فالاستصحاب يكون جاريا على كلا التقديرين، يعني سواء بني على ان جسم الحيوان يتنجس او انه لا يتنجس، يجري الاستصحاب لان المدار في التنجس ليس على هذا المهم بيت القصيد هنا، ليس على ملاقاة النجاسة، بل المدار على وجود النجاسة في المنقار، والوجود يفرز بالاستصحاب. هذا ما افاده وفيه، فيمكن ان يقال اما بالنسبة الى الشق الثاني فيرده، هذا يصير بين شريطين، فيرده ما بعد الشريطين، فيرده ان تعبير الا ان ترى في منقاره دما لا يقصد منه ما يدل عليه حق الالفاظ، اعني انه يكفي وجود النجاسة على المنقار وان لم شنو تلاقى، انه ليس هذا هو المقصود، وانما هو كناية عرفان عن تحقق الملاقات، وهذا تعبير عرفي مقبول فيما اذا فرض انه عرضنا ان نقول يلزم العلم بملاقات الماء للنجاسة، انه يصح ان نعبر عن هذا المطلب بقولنا الا ان ترى في منقاره دما، فان رؤية الدم في المنقار تلازم الملاقات معه الماء، اذ الدم يكون عادة في اسفل في بداية المنقار، فاذا رؤي في الاعلى فحتما يكون ثابتا في بداية المنقار، اذا وحتما قد تحققت الملاقات. فاذا ليس من المناسب ان نتساير مع الالفاظ بهذا الشكل من دون مرونة عرفية، وعلى الفقيه، وهذه قضية أنا أؤكدها مرارا، حينما يقرأ النص يقرأه قراءة فقهية عرفية دقية، ثلاثة، فقهية عرفية دقية، مو انه يقرأ قراءة عرفية بلا اعمال دقة، ولا دقة بلا اعمال عرف، لا هذا ليس بصحيح، وليس من الصحيح قراءة الناس قراءة فقهية دقية فلسفية من دون ان تكون عرفية. وهنا السيد الخوئي قدس سره قرأ النص هكذا، يعني قراءة دقية، وأخذ يتساير مع الألفاظ، وأن الرواية قالت إلا أن ترى في المنقار دما، ولم تشترط ملاقات النجاسة للماء، فموضوع التنجس هو وجود نجاسة على المنقار، لا ملاقات النجاسة للماء، هكذا أراد أن يقول، وهذه قراءة للنص ولكن قراءة دقية وليست عرفية، فلا بد من المرونة في فهم النص، وهذه قضية مهمة وسيالة. إذن يبقى شيء، وهو أن الإمام عليه السلام لماذا اشترط الرؤية، رؤية النجاسة على المنقار، ولم يكتفي مثلا بالثبوت ولو من خلال الاستصحاب؟ لماذا اشترط الرؤية ولم يكتفي بالثبوت من خلال الاستصحاب؟ والجواب ان الطائرة عادة لا توجد في حقه حالة سابقة شبولا محرزة معلومة حتى يمكن شنو استصحابه، وإنما نعلم أن الطيور الجوارح هي عادة في فترة يكون على منقارها دم وفي فترة لا يكون، فهناك حالتان متضادتان متبادلتان، ويكون استصحاب بقاء النجاسة معارضا لاستصحاب عدم النجاسة الطهارة، وبالتالي الاستصحاب لا يجري، ويكون المدار عليمن اذا ما يجري الاستصحاب على قاعدة الطهارة، ولا نرفع اليد عنها الا ان تثبت النجاسة، بل مولانا الا هو ذلك الامام قال الا ان ترى على منقاره دما، ولم يعبر الا ان تثبت الحالة السابقة هي النجاسة، لم يقله الامام لانه حالة غير متوفرة بالنسبة علما الى الطائر. ليش لا انت الان قاعد لا جسمه فتره مر فرد فتره حتما عيد اقولا على انه فتره زالت النجاسه وفرد فتره اكو شنو نجاسه، اما ياهو الاسبق ياهو المتاخر ما ادري. ايه الان بالدجاج تشوف، احنا مثلين بالدجاج، الدجاج تشوفه فرد مره يروح على النجاسه وفرد مره شنو ما اكو على منقاره النجاسه ما نشوف، اما ياهو الاسبق الساعه الان الطهاره صارت شلون هذا، بحيث على انه نجري ماذا ياهي حاله سابقه المحرز الذي يجري استصحابه ما ندري ياهي الاسبق، فالاستصحاب حينئذ لا يمكن جريانه ويجري حينئذ اصل الطهاره الاستصحاب. اي نجزم بزوال عن النجاسه، اي نجزم فمطهر ويظهر دائما بالزوال اي بالزوال هو بعيد، احنا احتمالين اكو كلامنا هو هذا، احتمال على انه اصلا ما يتنجس واحتمال يتنجس لكن يظهر دائما بالزوال، مجرد الزوال هو يفي علما لا طهر، بعد ما نحتاج فرد شيء اكثر من الزوال اتبانين على هذا الشيء. اذا على هذا الاساس اتضح والخلاصة اتضح من خلال كل ما ذكرناه ان هذه الثمرة الاولى التي اشير اليها في كتاب الجواهر هي لا بأس بها، ونحن قد دفعنا الإشكال الثاني سابقا عنها، الثاني الذي كان ماله من الثاني مال السيد الشهيد والسيد الحكيم والعلامة الثلاثة، دفعناه بأنه يتم إذا كانت النجاسة ذات جرم، أما إذا لم تكن ذات جرم فحينئذ لا إشكال. فإن الأعلام هكذا قالوا، الأعلام الثلاثة هكذا قالوا، إن استصحاب بناء على تنجس الجسم، إذا قلنا جسم الحيوان يتنجس، أنا هذا قاعد أفرر ليش؟ أكو فرد إشكال أريد أدفع، قد يأتي للذهن إشكال وأريد أدفع هذا الإشكال. الأعلام الثلاثة هكذا قالوا، استصحاب نجاسة الجسم ما يجري حتى بناء على تنجس الجسم ما يجري. يا بليش؟ قالوا لأنه انت شو تريد تسوي باستصحاب نجاسة الجسم؟ تريد تثبت نجاسة الملاقي مو فيها؟ لا، بمن تثبت نجاسة الملاقي؟ بملاقات الجسم مو فيها؟ لا، فتقول الملاقات وجدانية وعن نجاسة الجسم بالاستصحاب. ونحن نقول اما ان نفترض على انه اصلا نجاسة واقعا ما موجودة على الجسم، فاصلا الجسم طاهر، او نقول على انه نجاسة ماذا، او نقول على ان النجاسة موجودة على الجسم، وحينئذ نحن نثبت الملاقات علما لعين النجاسة. وقلنا هذا اصل مثبت، فان استصحاب بقاء النجاسة لا يثبت ان يدنا لاقت النجاسة، هذا الاحتمال باطل اذا الثاني. والاحتمال الثالث هو ان نقول بان يدنا تنجست بي لا مو عين النجاسة، بملاقات الجسم الحيوان مو بملاقات عين النجاسة، لان قلنا ما يمكن اثباته بالاستصحاب، لا بملاقات الجسم، لان الجسم الملاقات للجسم وجدانية ونجاسة الجسم بالاستصحاب. هذا هم اشكلوا عليه، قالوا لا يمكن باستصحاب بقاء نجاسة الجسم اثبات ان يدنا تنجست بملاقات ماذا؟ الجسم، جسم الحيوان، لان اذا كانت النجاسة موجودة فسوف تتنجس يدنا اولا بمن تتنجس؟ بعين النجاسة، والمتنجسون لا يتنجسون. ثانية بملاقات الجسم، اذا استصحاب بقاء نجاسة الجسم لاثبات تنجس اليد بملاقات الجسم ما يمكن، لا ما في نجاسة اصلا فما تتنجس اليد، لا اكو نجاسة واريد نثبت النجاسة بملاقات عين النجاسة، هذا اصل مثبت. لو نريد نثبت النجاسة بملاقات الجسم وقلنا مع وجود عين النجاسة راح تتنجس اليد بعين النجاسة قبل ان تتنجس بجسم الحيوان، فلا يمكن باستصحاب بقاء نجاسة جسم الحيوان اثبات تنجس اليد. هكذا اشكل الاعلام الثلاثة فيما سبق. ونحن قلنا في مقام المناقشة، قلنا هذا وجيه اذا فرض ان النجاسة كانت ذات جر، هذا صحيح، اما اذا لم تكن ذات جر فان كانت بولا اجلكم الله خفيفا فسوف تتحقق الملاقات في ان واحد لهما، فيصدق انذاك أن اليد تنجست ماذا؟ بالجسم، إذ لا توجد أسبقية، يعني أسبقية النجاسة تنجس اليد بملاقات عين النجاسة، إذ المفروض أن عين النجاسة ليس لها جر. هكذا أجبنا وقلنا يكفينا لإبراز الثمرة ثبوتها ولو في مساحة ضيقة. شو بعد قلنا فيما سبق؟ هذا كله بينت فيما سبق. هذا الان هذا الاشكال الذي يأتي على للأكان، هذا وقد يشكل على ما ذكرناه بانه مع وجود النجاسة سوف يعني على بدن الحيوان سوف تتنجس اليد بعين النجاسة بلا حاجة آنذاك لإثبات تنجسها بالجسم. فالبحث يكون آنذاك والثمرة تكون آنذاك، ثمرة غير نافعة وليست عملية، لأنه بعد فرض وجود النجاسة على البدن سوف تتنجس اليد بملاقات عين النجاسة أيضا. فإذا الثمرة لا تكون عملية ولا وليس من المهم آنذاك أنها تنجست بالجسم أولا أو لم تتنجس بالجسم أولا أو في رتبة مساوية، ويكفينا أنها تنجست بالتالي. تنجست بمن تنجست؟ دعون النجاسة. فهذه الثمرة بناء على هذا الذي ذكرناه سوف لا تصير ثمرة تستحق الذكر وثمرة عملية وإلى آخره. هكذا قد يخطر إلى الذهن. والجواب إنه إذا لم نقبل هذا الذي ذكرناه، أي لم نقبل بأن اليد الملاقية تتنجس بالجسم في عرض تنجسها، ديما في عرض تنجسها بعين النجاسة، إذا لم نقبل بهذا فاستصحاب بقاء نجاسة بدن الحيوان سوف لا يجري، بينما إذا قبلنا سوف يجري. والثمرة هي هذه، يعني شنو هي هذه؟ هي جريان الاستصحاب وعدم جريان. إن الثمرة المهمة التي نريدها هي هذه، يعني بناء على تنجس بدن الحيوان يجري استصحاب بقائه على النجاسة، وبناء على عدم تنجسه لا يجري الاستصحاب، لا استصحاب التنجس البدن ولا استصحاب عين النجاسة. إن هذه الثمرة سوف تبقى بناء على ما أشرنا إليه من أن اليد تلاقي في عرض واحد تلاقي ماذا؟ البدن وعين النجاسة. فالثمرة وهي جريان الإصحاب عدم جريان حينئذ تكون على حالها وتكون الثمرة تامة، بينما بناء على غض النظر عما أشرنا إليه سوف لا يمكن جريان الاستصحاب مطلقا. إذن ما ذكرناه من جواب يبقي الثمرة، ولا أنه تبقى الثمرة علمية وليست عملية. هذا كله بالنسبة إلى الثمرة الأولى. إن شاء الله غدا نتكلم عن الثمرة الثانية التي ذكرها سيد كاظم اليزدي في مبحث نجاسة البواطن. اللهم صل على محمد وآل محمد.